مكتبة الإمام والصدر الصوتية تقدم خطبتي صلاة الجمعة المقدسة في مسجد الكوفة المعظم لسماحة المرجع الديني الأعلى الإمام الصدر.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. توكلت على الله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. أولا في ودي أن أعلن تمديد مدة المتابعة لأجل صنع النصر الذي يمثل صلاة الجمعة كما طلبنا قبل مدة. أنا كنت وضعته إلى آخر رجب، والآن يبقى منتظرا إلى نصف شعبان إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله قبل كل أحد، ولا إله إلا الله بعد كل أحد، ولا إله إلا الله مع كل أحد، ولا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل أحد، ولا إله إلا الله تهليلا يفضل تهليل المهللين فضلا كثيرا قبل كل أحد، ولا إله إلا الله تهليلا يفضل تهليل المهللين فضلا كثيرا بعد كل أحد، ولا إله إلا الله تهليلا يفضل تهليل المهللين فضلا كثيرا مع كل أحد، ولا إله إلا الله تهليلا يفضل تهليل المهللين فضلا كثيرا لربنا الباقي ويثنى كل أحد، ولا إله إلا الله تهليلا لا يحصى ولا يدرى ولا ينسى ولا يبلى ولا يثنى وليس له منتهى، ولا إله إلا الله تهليلا يدوم بدوامه ويبقى ببقائه في سني العالمين وشهور الدهور وأيام الدنيا وساعات الليل والنهار، ولا إله إلا الله أبد الآبدين، ولا إله إلا الله أبد الأبد ومع الأبد مما لا يحصيه العدد ولا يثنيه الأمد ولا يحصاه الأبد، وتبارك الله أحسن الخالقين. بالنسبة إلى الصلوات، سافر الزيارة الرجبية، فإنهم المعصومة سلام الله عليهم يسمعون في كل مكان وزمان، كما يقول في الزيارات: أشهد أنك ترى مقامي وتسمع كلامي. وهذا غير منحصر في الحضارات المباركات طبعا، وطبعا نحن أيضا في مكة مباركة جدا هي مسجد الكوفة، وهذا أكيد، وهو موقف أمير المؤمنين سلام الله عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله الذي أشهدنا مشهد أوليائه في رجب، وأوجب علينا من حقهم ما قد وجب، وصلى الله على محمد المنتجب وعلى أوصيائه الحجب. اللهم فكما أشهدتنا مشهدهم فأنجز لنا موعدهم وأوردنا موردهم غير محلبين عن ورد في دار المقامة والخلد. والسلام عليكم، إني قد قصدتكم واعتمدتكم لمسألتي وحاجتي، وهي فكاك رقمتي من النار، والمقر معكم في دار القرار مع شيعتكم الأبرار. والسلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. أنا سائلكم وآملكم فيما إليكم التفوير وعليكم التعوير، فبكم يجبر المهير ويشفى المريض، وما تزداد الأرحام وما تغيب. إني بسركم مؤمن ولقولكم مسلم، وعلى الله بكم محسن في رجعي، أي في رجوعي طبعا، في رجعي لحوائجي وقضائها وإمضائها وإنجاحها وإبراحها وبشؤوني لديكم وصلاحها. والسلام عليكم سلام موجع ولكم حوائجه موجع، يسأل الله إليكم المرجع وسعيه إليكم غير منقطع غير منقطع، وأن يرجعني من حضرتكم خير مرجع إلى جناب ممرح وخفض عيش موسع ودعة ممهل ودعة ممهل إلى حين الأجل وخير مصير ومحل في النعيم الأزل والعيش المحتبل ودوام الأكل وشرب الرحيق والسلسل وشرب الرحيق والسلسبيل. وعلم ونهل لا تأم منه ولا ملل، ورحمة الله وبركاته وتحياته عليكم حتى العود إلى حضرتكم والفوز في كرتكم والحشر في زمرتكم، ورحمة الله وبركاته عليكم وصلواته وتحياته وهو حسبنا ونعم الوكيل. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بعد يومين تقريبا تأتي الذكرى السنوية لوفاة الإمام الفاضل سلام الله عليه، فيحصل جدا التعرف إلى بعض فضائله ومناقبه بمقدار ما هو متيسر وممكن بطبيعة الحال. وبالرغم من أن الاتجاه التحليلي لتاريخ الأئمة سلام الله عليهم هو الأوفق والأصلح مع الفهم الاجتماعي الحديث، أصلح لكم على صحيح، إلا أنني أود أولا أن أروي روايتين جليلتين من فضائل الإمام عليه السلام ومعجزاته، فإن فيهما عبرة عظيمة، فإذا وسع الوقت ذكرنا شيئا من التحليل بالمقدار الممكن. قال في كشف الغمة المرحوم الأربلي الجزء الثالث الصفحة 3، وقال هكذا منطق الرواية، وقال خشنام خشنام ابن حاتم الطائي قال قال لي ابي حاتم، اي حاتم الطائي، قال قال لي شقيق البلخي شقيق البلخي رضي الله عنهم، هكذا في النسخة، خرجت حاجا في سنة 49 وما فنزلنا القادسية، فبينما انا انظر الى الناس في زينتهم وكثرتهم فنظرت الى فتى خفن الوجه شديد السمرة ضعيف فوق ثيابه ثوب من صوف مشتمل بشمله في رجليه علام وقد جلس منفردا، فقلت في نفسي هذا الفتى يريد ان يكون هذا الفتى من الصوفية يريد ان يكون كلا على الناس في طريقهم، والله لأمضين إليه ولا أوضحنه، فدنوت منه، فلما رآني مقبلا قال يا شقيق اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ثم تركني ومضى. فقلت في نفسي سبحان الله إن هذا الأمر عظيم، قد تكلم بما في نفسي ونفق باسمي، وما هذا إلا عبد صالح، لألحقنه ولا أسألنه أن يحللني، فأسرعت في إثره أو في أثره فلم ألحقه وغاب عن عيني. فلما نزلنا واقفة فإذا به يصلي وأعضاؤه تضطرب ودموعه تجري، فقلت هذا صاحبي أمضي إليه وأستحله، فصبرت حتى جلس واقبلت نحوه، فلما رآني مقبلا قال يا شقيق اتلو، يعني اتلو قوله تعالى واني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى ثم تركني ومضى. فقلت ان هذا الفتى لمن الابدال، لقد تكلم عن سري او على سري مرتين، فلما نزلنا زبالة او زبالة اذا بالفتى قائم على البئر وبيده ركوة كأنما فقه مناسب مع حجم البئر بصراحة يريد ان يستقي معا، فسقطت الركوة من يده في البئر وانا انظر اليه، فرأيته وقد رمقت سماء وسمعته يقول انت ربي ايش انت ربي اذا ضمئت الى الماء وقوتي اذا اردت طعاما جل جلاله. اللهم سيدي ما لي غيرها فلا تهدمنيها. قال شقيق فوالله بعد غير الله ما قلت جل جلاله فوالله لقد رأيت البئر وقد ارتفع ماؤها فمد يده واخذ الرحوة وملأها ماء فتوضأ وصلى اربع ركعات ثم مال يعني ذهب كلمة ثم مال الى كثيب رمل فجعل يقبض بيده ويطرحه في الركوة من حرم الله هذا ويحركه ويشرب. فاقبلت اليه وسلمت عليه فرد علي كلام فقلت اطعمني من فضل ما انعم الله علي به هكذا العبارة. فقال يا شقيق لم تزل نعمة الله علينا ظاهرة وباطنة واحسن ظنك بربك. ثم ناولني الركوة فشربت منها فاذا هو سويق وسكر فوالله ما شربت قط ألذ منه ولا أطيب ريحا فشبعت ورويت وبقيت أياما لا أشتهي طعاما ولا شرابا. ثم إني لم أره حتى دخلنا مكة فرأيته ليلة إلى جنب حبة الشراب في نفس الليلة قائما يصلي بخشوع وأنين وبكاء فلم يزل كذلك حتى ذهب الليل. فلما رأى الفجر جلس في مصلاه يسبح ثم قام فصلى الغداء وطاف بالبيت أسبوعا يعني سبعا كما طاف. فتبعته وإذا له حاشية وموالٍ يعني موالين له حوله وخدمه على بكرة وهو على خلاف ما رأيته في الطريق ودار به الناس من حوله يسلمون عليه. وقلت لبعض من رأيته يحرب منه من هذا الفتى؟ فقال هذا موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب عليه السلام. فقلت قد عجبت ان تكون هذه العجائب الا من هذا السيد. ولقد نظم بعض المتقدمين واقعة شقيق في ابيات طويلة اقتصرته اقتصرت على ذكر بعضها. فقال سل شقيق البلخي عنه وما عاين منه وما الذي كان ابقى. قال لما حججت عاينت شخصا شاحب اللون ناحل الجسم اسمر سائرا وحده وليس له زاد فما زلت دائما اتفكر وتوهمت انه يسأل الناس ولم أدر أنه الحج الأكبر. ثم عاينته ونحن نزول دون قيد على الكفيل الأحمر يضع الرمل في الإناء ويشرب. ثم ناديته وعقلي محير اسقني شربة فناولني منه فعاينته سويع وتكر. فسألت الحجيج من يك هذا؟ قيل هذا الإمام موسى بن جعفر. ثم يقول المؤلف علي بن عيسى الأرملي رحمه الله قلت على الاستيشاف أي للتعرف على زيادة مصادر هذه الرواية عند أبناء العامة وليس فقط في مذهبنا. وأنا قلت لكم في خطبة سابقة أن كشف الأمة للأرملي مكرر في النقل عن كتبهم على هو مكتوبا بالمقدمة. القصة التي أوردها عن شقيق البلخي قد أوردها جماعة من أرباب التحديث والمحدثين. ذكرها الشيخ ابن الجوزي رحمه الله في كتابيه، وهنا إشارة الحزن الساكن إلى أشرف الأماكن، وكتابه صفوة الصفوة. وذكرها الحافظ عبد العزيز الأخضر الجنابي، وحكى إلي بعض الأصحاب أن القاضي ابن خلاد الرام هرمزي ذكرها في كتابه كرامات الأولياء. هذه أحد الرواية. الرواية الأخرى ما روي عن محمد بن الفضل قال: اختلفت الرواية بين أصحابنا في مسح الرجلين في الوضوء، هو من الأصابع إلى الكعبين أم من الكعبين إلى الأصابع؟ بالعكس. فكتب علي بن يقين وهو يومئذ أحد الموالين للأئمة من المعيات والعاملين في قصر هارون الرشيد العباسي من ناحية أخرى ومحاول إليكم، فكتب ابن يقين إلى عبد الحسن موسى الكاظم عليه السلام: جعلت فداك، إن أصحابنا قد اختلفوا في مسح الرجلين، فإذا رأيت أن تكتب بخطك بما يكون عملي عليه فعلت إن شاء الله. ترى العبارات تنطبق على الجواب، لاحظوا أنا لا أستطيع أن أكررها. فكتب إليه أبو الحسن عليه السلام: فهمت ما ذكرت من الاختلاف في الوضوء والذي أمرك به، أليس يقول فعلت إن شاء الله؟ والذي أمرك به في ذلك أن تمضمض ثلاثا هكذا، أو تتمضمض ثلاثا على إسحاق، وتستنشق ثلاثا، وتغسل وجهك ثلاثا، وتخلل شعر لحيتك، وتغسل يديك إلى المرفقين ثلاثا كل إسحاق، وتمسح رأسك كله، وتمسح ظاهر أذنيك وباطنهما، وتغسل رجليك إلى الكعبين ثلاثا، ولا تخالف في ذلك إلى غيره. فلما وصل الكتاب إلى علي بن يقطين تعجب مما رسم له أو مما رسم له فيه، مما جميع العصابة على خلافه، يعني جميع الشيعة على خلافه، ما كنت يوضع حبيبي. ثم قال، شوفوا خلاصه: مولاي اعلم بما قال وانا ممتثل لامره، فكان يعمل في وضوئه على هذا الحد، يعني على هذا الشكل والاسلوب، ويخالف ما عليه جميع الشيعة امتثالا لأمر أبي الحسن عليه الصلاة والسلام. وسعي علي بن يقطين إلى الخليفة العباسي هارون، وقيل إنه رافضي مخالف لك. فقال الرشيد بعد خاطته: قد كثر عندي القول في علي بن يقطين والقصد بخلافنا، وميله الى الروافض، ولست ارى في خدمته لي تأثيرا، وقد امتحنته مرارا فما ظهرت منه على ما يحرص منه، واحببت ان استبرئ امره من حيث لا يشعر فيعترف مني، لانه اذا شعر به اعترض، واذا لم يشعر لم يعترف، فانا اريد اراقبه من حيث لا يعلم. فقيل له: ان الرافض يا امير المؤمنين تخالف الجماعة في الوضوء فتخففه، ولا ترى غسل الرجلين، فامتحنه من حيث لا يعلم بالوقوف على وضوئه. فقال: اجل هذا الوجه يظهر به امره. ثم تركه مدة وناطه بشيء او اناطه بشيء من الشهر في الدار حتى دخل وقت الصلاة. وكان علي بن يقطين يخلو في حجرة في الدار لوضوئه وصلاته، فلما دخل وقت الصلاة وقف الرشيد من وراء حائط الحجرة بحيث يرى علي بن يقطين ولا يراه هو، فدعا بالماء للوضوء فتوضأ كما تقدم، يعني كما علمه الإمام عليه السلام، قل لا تفعل الله، والرشيد ينظر إليه، فلما رآه قد فعل ذلك فعلت عند العاطفة لم يملك نفسه حتى أشرف عليه بحيث يراه، ثم نادى كذب يا علي بن يقطين، يا علي بن يقطين من زعم أنك من الرافضة؟ وصلع حاله عنده وورد عليه، أي بعد هذه الحادثة، كتاب أبي الحسن موسى عليه السلام ابتداء، يعني من دون سؤال سابق، من الآن يا علي بن يقطين توضأ كما أمر الله تعالى، اغسل وجهك مرة فريضة ومرة إصباغا، واغسل يديك من المرفقين كذلك، أي مرتين وليس ثلاثة، وامسح بمقدم رأسك وظاهر قدميك من فضل نداوة وضوئك، اسمعوا، فقد زال ما كنا نخاف عليك، والسلام. لاحظوا انه لو كان قد شكك علي بن يقطين بما صدر اليه من الامام عليه السلام في كيفية الوضوء التي تخالف اجماع الشيعة لوقع في المحذور بكل تأكيد، ولكن انظروا الى مدى يقينه بالامام عليه السلام والتزامه بامره واطاعته له، شل ميت بين يدي الغسال، وهكذا ينبغي ان يكون الانسان امام المعصومين، ليس في حياته فقط، دائما سبحان الله، وهؤلاء المشككون موجودون في كل عصر للتشكيك بالمراجع عموما وبالسيد محمد الفاضل خصوصا، وعدم حملهم على الصحة وعدم اطاعتهم الا بعد الاقتناع، ولن يحصل الاقتناع بما هم فيه مشككون. ومن هنا سوف تفشل كثير من المصالح العامة والحقيقية لإرجاف المرجفين وتشكيك المشككين، ولو أنهم التفوا حول عودتهم ووثقوا بأمر مراجعهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم فاسقون. ومن هذا يتضح أن كثيرا من القصص التاريخي التي هي ليست نصوصا فقهية بطبيعتها، بل كل القصص التاريخي وليس معروف، وغير القصص التاريخي ايضا يمكن ان يستفاد منها مفاهيم وعبر واحكام ومواعظ يستفاد منها في كل مجتمع وفي كل طبقة وفي كل عصر، الا ان عددا منها خارج الخطوط الحمر كما يعبرون، ولو امكنني ان اشرحها لكم لشرحتها، الا انني لا اتمكن غالبا في ذلك، وان لنا في ذلك اسوة لائمتنا وقادتنا المعصومين سلام الله عليهم، ومن ذلك ما يروى عن الامام الجواد عليه السلام انه حين وصلت اليه الامامة بعد وفاة ابيه سلام الله عليه رقى المنبر وقال ما مضمونه، لاحظوا، اني ساقول كلمة تدهش الاولين والاخرين، ثم سكت هنيهة ثم ضرب بيده على فمه وقال كأنه يخاطب نفسه اسكت كما سكت آباؤه، ونزل عن المنبر وهو سلام الله عليه، طبعا وهو سلام الله عليه ليس ساكتا كالمراجع الصامتين، فإنه رويت عنه روايات كثيرة من الحكم والأحكام والمواعظ، وإنما هو صامت فيما تجب التقية فيه فقط، وبالأسرار الإلهية بطبيعة الحال التي يتحملها سلام الله عليه، ويتصرف بمقدار ما هو ممكن أو بأقصى مقدار ممكن لا يتعداه، وكذلك آباؤه سلام الله عليهم حين يقول اسكت كما سكت آباؤه، وفي رواية أخرى لو أذن لنا بالكلام لزال الشك، لو أذن لنا بالكلام لزال الشك، يعني أن الكلام الحقيقي غير مأذون فيه، الأمر الذي يسبب بقاء الشك في المجتمع. وهذا المعنى باب تفتح منه أسباب وقابل للانطباق في كل مكان وزمان. وعلى أي حال، فإن أشهر ما مر به الإمام الكاظم عليه السلام هو السجون التي عاناها من قبل الظالمين في عصره، فقد استمر يتقلب في السجون مدة 14 سنة أو أكثر حتى مات في السجن ولم يشم نسيم الحرية طيلة حياته، حيث قتلوه مظلوما مسموما، قتله سرجون عصره. وفي كل عصر يوجد سرجون أو سراجين على أي حال. وانا قلت اكثر من مرة ان في كل شيء عبرة وموعظة، ونحن تكليفنا ان ننظر في العبر المستفادة من الاشياء ونمحصها، لا ان نغفل عنها ونهملها، كما قال الله تعالى: وكأي من آية في السماوات والارض يمرون عليها وهم عنها معرضون. فلنحاول الان بمقدار الامكان طبعا استخلاص العبر والخلاصات التي يمكننا التوصل اليها من حصول السجن الطويل للامام الكاظم عليه السلام، مع الالتفات بوضوح ان كل موعظة منها هو باب واسع يمكن ان ينطبق في كل مكان وزمان، وهذا ما لا يمكن استقصاءه واحدة واحدة طبعا انتم تلاحظون. وان حول القرآن وفعل المعصومين هو هداية لنا، وكأنه خاص بمجتمعنا ومكاننا وزماننا، وان كان هو في نفس الوقت شاملا لغيرنا. ونفس هذا الشعور سيكون صادقا في اي مجتمع وفي اي زمان، وهذا من معجزات الاسلام على الحقيقة. وما يمكن بيانه من العبر كالتالي: اولا، ان اعتداء الدولة، لاحظوا وهذا ينبغي ان يكون واضحا سبحان الله، ان اعتداء الدولة الظالمة يومئذ على الامام عليه السلام طبعا احتقار له وتحدي له بصفته هو القائد الاهم والزعيم الاعظم لعدد مهم من المسلمين، وطائفة ضخمة منهم اي من المسلمين مشهود لهم بالصحة والرجاعة. اذا فاحتقاره احتقار لها للطائفة نفسها، والاعتداء عليه اعتداء عليها، والتحدي له تحدي لها، وليس على فرد واحد في الحقيقة، وان بدا في الظاهر هكذا الا انه تحدي لمذهب كامل في الاسلام. ثانيا، انه بصفته من اولياء الله واقيائه والمبلغين لاحكامه والحاملين الى البشرية هدايته ونوره، الا نسمع في زيارته: يا نور الله في ظلمات الارض هلا. اذا سيكون الاعتداء عليه والاحتقار له وتحديه اعتداء على الله واحتقارا له وتحديا له، والعياذ بالله، وليس فقط على الطائفة. ثالث، ان الدولة حين سجنت وقتلت فقد حرمت المجتمع من علمه ولطفه وقيادته وما كان يقوم به من جهود وجهاد في سبيل تقويمه، اي تقويم المجتمع، وتنويره وحفظ شؤون شيعته ومواليه. والدولة في ذلك الحين ملتفتة الى ذلك، عالمة وعامدة لذلك مع شديد الاسف. رابعا، ان ائمتنا عليهم السلام كانوا يقومون في حدود امكاناتهم المتاحة بكثير من الاعمال والاتصالات التي كانت الدولة في ذلك الحين تتحذر منها وتعتبرها تحديا لسلطانها، والروايات في ذلك طافحة ومتوفرة ومتيسرة. ومن هنا كان من المنطقي ان تجد الدولة من وجهة نظرها لزوم التخلص من هذا القائد ولقائه في غياهب السجون، ومطل عين عنه لكي لا تبتلي بعمله وجهده وجهاده مرارا وتكرارا. خامسا، اننا نعلم ان بلاء الدنيا كلما ازداد ازداد ثواب الاخره لا محاله. ونعلم ان اشد الناس بلاء في الدنيا، الموجود الرواية، ان اشد الناس بلاء في الدنيا هم الانبياء ثم الامثل فالامثل. سامعي اقولكم وانه كلما زاد الانسان شهرة ازداد بلاء وامتحانا. هذا ايضا الحكمة موجودة. ومن هنا كان لابد في الحكمة الالهية ان يمر المعصومون سلام الله عليهم بفترات من البلاء على اختلاف ذلك فيما بينهم. فبينما يموت الامام الحسين عليه السلام قتلا يموت الامام الحسن عليه السلام بالسم ويموت الامام الكاظم عليه السلام بالجن وهكذا. وليس ذلك الا بعلو مقامهم وازدياد درجاتهم كما ورد في الحسين عليه السلام قل لا ان لك عند الله درجات لا تنالها الا بالشهادة. ثالثا انهم سلام الله عليهم تلقوا كل ذلك اي من البلاء الدنيوي بالرضا والتسليم من الله سبحانه وتعالى بل بالحب والقبول كما لو كان هدية لطيفة تهدى لهم. اليس بها دلائل وروايات بايت اليس قال امير المؤمنين سلام الله عليه حين غرب في المحراب ماذا قال؟ طفت رب الكعبة. وقال الحسين عليه السلام في عرفة كربلاء اول ما نزل بي انه بعين الله ثم اسلامه. وقال ابو ذر وهو في الربدة حين اشتد به البلاء يخاطب الله جل جلاله سامعها اخنق خنقتك اخنق خنقتك يعني ضيق علي بما تشاء اخنق خنقتك فانك تعلم اني احب لقاءك اخنق خنقتك فانك تعلم اني احب لقاءك. وقال الامام الكاظم عليه السلام الذي نتحدث عنه الان سبحان الله عمل كلمة. وقال الامام الكاظم عليه السلام في سجنه اللهم انك تعلم اني كنت اسألك ان تفرغني لعبادتك اللهم وقد فعل فلك الحمد. سابعا ان في ود المؤمن المتكامل ان يتوجه بقلبه الى الله تعالى وان يكثر ذكره وتتزايد عنده عبادته وهذا ما لا تتوفر فرصته حين يكون الفرد في معمعة المجتمع وفي الاتصال الكثير في الناس وانما تحصل فرصة ذلك لدى الوحدة والابتعاد عن الناس. وكيف تحصل الوحدة وقد اوجب الله تعالى على المؤمن الامر بالمعروف وتبليغ الاحكام وهداية الناس؟ اذن فالوحدة في مثل ذلك والابتعاد بهذا المعنى حرام واسقاط الطاعة الالهية بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر وهداية الاخرين. واما اذا كان الانسان في السجن فسيكون فارغا من جانب الامر بالمعروف والتبليغ وسيكون مبتعدا عن المجتمع قهرا. اذا فالمؤمن يرى السجن من هذه الناحية نعمة ورحمة عليه لكي يتفرغ فيه لذكر الله وطاعته وعبادته كما سمعنا من الامام الكاظم يقول عليه الصلاة والسلام اللهم انك تعلم اني كنت اسألك ان تفرغني لعبادتك اللهم وقد فعل فلك الحمد. ثامنا ان الحجة قائمة بوضوح ضد فاجريه قل لا سبحان الله حجة وادم فاجريه لا ان الحجة قائم بوضوح ضد فاجرين وضد الدولة التي سجنت لانها سجنت عبدا صالحا ووليا من اولياء الله وهم يعلمون ذلك طبعا يكفيهم من ذلك ما يرونه دائما من كثرة العبادة والتهجد وقيام الليل وقيام النهار حتى ان عددا من ساجنين كخالد بن يحيى البرمكي وغيره حاول التخلص والتملص من مسؤولية سجنه لما يرون من فضله وعلو شأنه وهذا هو السبب الرئيسي فيما أرى في نقله من سجن إلى سجن قل عجل قل المعرية خلعوا من سجن وجوها مكان لأن السجان كان يرفض استمرار سجنه عنده إلى أن وصل إلى سجن السندي بن شاهد عليه اللعنة الذي لم يكن يشعر بهذه المسؤولية قبحه الله ولعنه. ليس هذا فقط بل كان الفراشون والمباشرون له في السجن يصبحون اتقياء واولياء في ليلة وضحاها بهداية الإمام عليه السلام وعمله، حتى أنه روي أنهم جعلوا له امرأة خليعة لكي تخدمه، فأصبحت في يوم واحد زاهدة وعابدة عشرة. أنهم أي الإمام كاظم صلى الله عليه وسلم تحرر من السجن، وفالصراحة الولاء أنا أقول لك الصراحة أنه تحرر من السجن إلى الحياة الحقيقية بموته مظلوما، وليس إلى الدنيا كما هو العادة في من يطلق سراحهم، فإنه إذا أطلق سراحه في الدنيا سيكون قد خرج من سجن إلى سجن. أقول لا سبحان الله، لأن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، أما إذا ذهب إلى ربه ومقاماته العليا فقد نال الحرية الحقيقية من أضيق السجون. ومن هنا ورد أن هارون العكاسي، ولا أريد أن يسميه رشيد، ليس برشيد، إن هارون العكاسي أرسل إليه يطلب منه مجرد الاعتذار لكي يطلق صراحة، كل اعتذر لي تعال بالمجلس اعتذر لي وأنا زوجتك بيتك يطلق صراحة أحيادي. إجابة الله ما مضمونه، فأجاب ما مضمونه، قل له هذا الرسول اللي جاي، قل له إن أي يوم يمضي فإنه يقلل من أيام بلائي كما أنه سيقلل من أيام سعادته وملكه، أي سعادته بالخلاقة والدنيا المستوسقة له. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، توكلت على الله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الله أكبر قبل كل أحد، والله أكبر بعد كل أحد، والله أكبر مع كل أحد، والله أكبر يبقى ربنا ويفنى كل أحد، والله أكبر تكبيرا يقتل تكبيرا مكبرين حملا كثيرا قبل كل أحد، والله أكبر تكبيرا يقتل تكبيرا مكبرين حملا كثيرا بعد كل أحد، والله أكبر تكبيرا يقتل تكبيرا مكبرين حملا كثيرا مع كل أحد، والله أكبر تكبيرا يقتل تكبيرا مكبرين حملا كثيرا لربنا الباقي ويفنى كل أحد، والله أكبر تكبيرا لا يحصى ولا يجرى ولا ينسى ولا يبلى ولا يفنى وليس له منتهى، والله أكبر تكبيرا يدوم بدوامه ويبقى ببقائه في سني العالمين وشهور الدهور وأيام الدنيا وساعات الليل والنهار، والله أكبر أبد الآبدين أبد الأبد ومع الأبد مما له العدد ولا يثنيه الأمد ولا يقطعه الأبد، وتبارك الله أحسن الخالقين. اللهم يا أجود من أعطى ويا خير من سئل ويا أرحم من استرحم، اللهم صل على محمد وآله في الأولين، وصل على محمد وآله في الآخرين، وصل على محمد وآله في الملأ الأعلى، وصل على محمد وآله في المرسلين، اللهم أعط محمدا وآله الوسيلة والفضيلة والشرف والرفعة والدرجة الكبيرة، اللهم إني آمنت بمحمد صلى الله عليه وآله ولم أرى، فلا تحرمني في القيامة رؤيته، وارزقني صحبته، وتوفني على ملته، واسقني من حوضه مشربا ضريا سائغا هنيئا لا أظمأ بعده أبدا، إنك على كل شيء قدير. اللهم إني آمنت بمحمد صلى الله عليه وآله والمرأة، فعرفني في الجنان وجهه، اللهم بلغ محمدا صلى الله عليه وآله مني تحية كثيرة وسلاما، إنك إلا حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. طبعا نحن نعلم أن الدين الإسلامي وارد إلى كل أحد، كل وشاغل ذمة كل مسلم بل حتى الكفار لأنهم مكلفون بوصول ديننا وفروع ديننا أيضا على ما هو صحيح من أنهم مكلفون بالواجبات والمحرمات، يعني مكلفون بالدخول في الإسلام على اعتبار رسول الدين، وكذلك مكلفون بامتثال أوامره ونواهيه باعتبار فروع الدين. ونعلم أيضا بكل وضوح أنه كما أن تكليف الإسلام عام أو قل إن شريعة الله عامة لكل البشر، كذلك مسؤولية طاعته لازمة وواجبة في كل الأعناق، وأن الموت شامل لكل الناس، وأن كل الناس يمرون بعد الموت بالحساب والعقاب والثواب، وأن من ينكر الحياة بعد الموت ويوم القيامة فهو ليس بمسلم. وبالرغم من أن هذا من الضروريات الواضحة والتي لا يجهلها أحد فيما أحسب ولم يغفل عنها أحد أكيدا، مع ذلك كنا نجد ولا زلنا نجد أن عددا من طوائف المجتمع وطبقاته يتصرفون فعلا في حياتهم الدنيا كأنهم لا يشعرون بأي مسؤولية دينية ولا بأي ثواب وعقاب، وكأنهم في غنى عن ذلك كله، أو كأنهم في عمل وقمم عنه يتحمدون التماهل والأصيان والتجاهل. وكلها طبقات واضحة لدينا نعرفها جميعا، ومن أوضحها أولئك الملتزمون بالحرام وعليه حياتهم وأرزاقهم والعياذ بالله، كالمغنين والممثلين وبائعي الخمور والمرابين والسافرات لما غير ذلك وآخره. كما قال الله تعالى: لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يرجعون إلى عذاب عظيم. ومن جملة هذه النماذج يعتبر شجرة من أشجار الزقوم التي تنبت في أهل الجحيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين، لأنهم لا يقتصرون بالجرم على أنفسهم، بل يقومون من حيث يعلمون أو لا يعلمون بتوزيع الغوايا والخلال على آلاف الناس وملايين الناس. فهو كالشجرة المثمرة للحنظل، ينبت فيها نبات كثير وحنظل كثير. مع العلم أن المسؤولية الحقيقية أمام الله تعالى قد تتمثل في كلمة واحدة يسمعها من تحرف، كلمة موزنة تغني بها واحدة، ولك فيقال لك كفرته وعليك جبره. أنت ما دام غليته فعليك مسؤولية هدايته، أقول لها أجمله. فكيف بمسؤولية الإضلال الكامل للفرد، وكيف وبالأولى مسؤولية إضلال كامل لطبقة من الناس أو مجتمع من الناس، ويكون كما ورد: من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، وما أعلم العذاب الذي ينتظره هناك، إنه فوق كل تصور. ولعل جملة منهم ممن لا يستحق التوبة أو لا تؤثر فيه الكلمة الطيبة ولا يفيد فيه تعريفان الوجود، ومن هنا قد نقول كما ربما يقول بعض الحوزة أنه لا أمر لمن لا يطاع، ونذكر كما سكتت الحوزة التقليدية عموما، إلا أن الكلام والموعظة مع ذلك أكثر انقيادا لله وأكثر إكراها للذمة. وسيقول لهم الله سبحانه وتعالى يوم القيامة: يقولون إني خيرت لكم وأرسلت لكم من ينبهكم بصراحة ويدفعكم بقوة نحو الهداية، فلم تنتبهوا ولم تنتفعوا فاخسأوا فيها ولا تكلمون. وين أنت تقولون؟ ايها القوم الغافلون الزاجرون في مختلف اشكال الغي والنفاق، انكم تعلمون ان الله موجود وهو الرقيب والحكيم، وان باب التوبة مفتوحة ما دامت الحياة، وان الاسلام حق، وان طاعته واجبة، وان الموت لاحقكم على كل حال، وان جهنم وراءكم على كل حال، فرحموا اجسادكم من النار فانكم لا تتحملون عذاب جهنم وتستغيثون حيث لا مغيث، وانتم الان في فرصة التوبة والنزوع عن الحوبة والخلاص من غضب الله والاسراع الى رحمة الله، والله سبحانه لا يريد لنا جميعا الا الخير والصلاح. تأسحوا على نفوسكم التالفة وارائكم السقيمة وافعالكم المريضة وفي حدود فهمي، فإن كل فرد بحسب حرفته الإنسانية لا قيل لنفسه وهو طالب للإيمان ومحب للحق وميال إلى التوبة وإلى الصلاة وفطرة كما قال الله تعالى: فطرة الله التي فطر الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. أقول لا تبقى الله، فالتفتوا الى فطرتكم واهتدوا بهدى ربكم وارحموا نفوسكم وعقولكم من الضلال واجسادكم من حريق النار. وهم طبقات من المجتمع دون من سبق ان ذكرناهم، يعني يمكن ان يفهم عنهم انهم ليسوا متمرسين في الحرام في كل حياتهم وغير متلبسين في الاصيان في كل اعمالهم واقوالهم، بل الاغلب فيهم ذلك من الذل. وهؤلاء يكونون اولى بتقبل التوبة والهداية والإنافة وإطاعة شريعة الله، ونحن نتمنى للجميع كل خير وصلاح، بل يريد الله تعالى ذلك وهو اولى من الجميع من كل الخلق، كما قال تعالى: تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، يعني يريد لكم الآخرة لا لنفسه يريد الآخرة، هو غني عن العالمين حبيبي. وطبعا وطبعا لهذه القاعدة القرآنية قمت بتقدير ذلك على عدد من فئات المجتمع، وقد حصلت استجابة طيبة من كثير منهم، وما ذلك إلا لأن الصفة الغالب عليهم الخوف من الله والشعور بالمسؤولية، فقد تاب إلى الآن أغلب السالكين، فقد كانوا من حيث يعلمون أو لا يعلمون سالكون إلى الشيطان، فأصبحوا بالتوبة والإنابة سالكون إلى الله سبحانه ومطيعون له من حيث ما يريد منهم الإطاعة. وكذلك حين ناتيت بلسان الشريعة وليس بلسان القاصر المقصر، بلسان الشريعة رؤساء القبائل وقانون العشائر، أكمل عدد منهم إلى صاحة الله جزاهم الله خير وشعروا بالمسؤولية الدينية الإسلامية جزاهم الله خير جزاء المسلمين، والمتوقع من الآخرين منهم أن يهتموا بسنتهم وأن يلتفتوا إلى واقعهم وأن يشعروا بمسؤوليتهم أمام الله تعالى وأمام دينهم وأمام حوزتهم المقدسة. فالحوزة باتت قريبة من المجتمع وليست بعيدة، تلقي الحجة وتريد النتيجة هنا. وأما الخدمة والسدم فلم أرى التوبة أي واحد منهم، ولم أرى رجوع أي شخص فيهم مع شديد الأسف، وأنا أقول لهم إنكم إنما تتوبون إلى الله لا إلى الحوزة ولا إلى سيد محمد الصدر، وإنما تطيبون بذلك أعمالكم وأقوالكم وأموالكم أمام الله تعالى، وهذا الخير كله لكم في الدنيا والآخرة، فلماذا تأبون عنه وتنفون هداية الله سبحانه وتعالى وتفضلون سرقة أموال الإمام عليه السلام وإياته والتخريب الزائرين وغير ذلك، تفضلونها على طاعة الله وطاعة المعصومين عليهم السلام؟ وهل هذا إلا طلب الدنيا وسوء النفس الأمار بالسوء مع شديد الأسف؟ وعلى أي حال فلا زال المجال مفتوحا، وليس لسيد احمد الصدر ان يغلق الفرصة، ليس له ان يغلق الفرصة مع ان الله تعالى فاتح لها، فان فرصة التوبة موجودة ما دام الفرد في الحياة قبل ان تصل الروح الى البلعوم. ويقول ماذا يقول؟ رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما ترك. كلا
حتى الناس البلدية على ما يهجرون فإنهم بطبيعة الحال جسائر أفراد المجتمع، يتوقع الدين منهم ويتوقع الله منهم الصلاة والفلاح، ويتوقع منهم المجتمع العدل والإنصاف، ويتوقع منهم المؤمنون النجاة من عذاب النار، كما قال الله تعالى في آيات كتابه المجيد: واتل ما أوحي إليك من ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أسفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق بربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا، الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون فيها خضرا من سندس واستبرق متكئين على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا، وما أسهل وما أحسن أن يلتفت الفرد من الظلام إلى الإيمان ومن الظلم إلى العدل ومن الظلام إلى النور، ولا ينبغي أن تلهيه المصالح الدنيوية والعلاقات الاجتماعية والأمور السياسية عن مصالحه الحقيقية التي وجد لأجلها وولد لتحقيقها وهي الحصول على الثواب رضا الله جل جلاله. وقد كان الحال العقود السابقة التي عشناها بما فيه العهد الملكي وغيره وغيره يعيش الموظفون في بوتقة دنيوية خالصة لا يفكرون فيها بآخرة ولا بصلاة ولا بصيام ولا بخمس ولا بحج ولا بأي ساعة، كأن حياتهم يجب أن تكون مفعولة بمثل ذلك وهم ملتفتون لا محالة إلى الدين وواجباتك لو تأملوا قليلا إلا أن الأمر هكذا كأن مخاطب غيرهم. فيجب مثلا على رجال الدين يجب على رجال الدين أن يكونوا متدينين ولا يجب على رجال الدنيا ذلك، وهم يعلمون كذب هذا الوهم الشيطاني، لأن الله تعالى في القرآن الكريم يقول لرسوله: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وهم لا محالة وكل البشرية هم من الناس، إذن فهم مشمولون للرسالة المحمدية ولأصول دينها ولفروع دينها ومفاهيمها، وليس أنهم يجوز لهم أن يتركوا كتابهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. ولو كان الفرد منهم مخلصا للدنيا حقا، خلص المخلص للدنيا انخصر من الشيء من الأخرى لكان وجهه، لأنه عندئذ سيرحم الصغير ويوقر الكبير ويتعامل بالإنسانية والتعصب، ولكنه كان لا يرى إلا مصلحة ذاته ومقدار فعله وسعيه وسعة بنته ومصلحة أسرته، وبدون العناية بدين أو دنيا خارج هذه الدائرة. ومن يصبح هكذا قائلا من كان شكله في المعمل القدر، ومن يصبح هكذا يصبح أدنى من الأنعام وأظل سبيلا، كما أنه أقسى من الوحوش وأشد ظلما. وعلى أي حال فباب التوبة مفتوح ويد الرحمة الإلهية ممدودة لكي تتلقى أي واحد من البشر بالترحاب بما فيهم موظفو الدولة من كبار الصغار، وهذا جيد لهم وليس لسواهم، وأنا أجلهم في الوحي الذي هم فيه والرشد الذي يتصفون به أن يقفوا ضد مطالبهم الحقيقية وتعاليمهم الأخروية. وأنا أكرر كما قلت أكثر من مرة أنكم ليس المطلوب منكم اتباع سنة من الصبر ولا الاقتراب منه ولا حسن الظن به، وإنما المطلوب في القرآن والإسلام هو اتباع تعاليم الله والتقرب إليه بالطاعات وحسن الظن به جل جلاله. وهذا يكفي جدا ولله في محمد صلى الله عليه وسلم، كما أنني في هذا المستوى من التفكير لا أحب اطلب منكم لا اطلب منكم تغيير اديانكم او مذاهبكم في هذا المستوى من التكفير، لا اطلب منكم تغيير اديانكم او مذاهبكم، وانما اقول كونوا طيبين ومتورعين بالدين الذي تؤمنون به والمذهب الذي تؤمنون به، فانه لاحظوا فانه ليس هناك مذهب ولا دين يجيز شرب الخمر والسرقه والغش والظلم والاعتداء وتمرير المصالح الدنيويه وتفضيل الانانيه. حاشا لله وحاشا لاديان الله كلها من هذه الامور. وانا قلت في خطبه سابقه ما مضمونه السؤال، اما اذا كان عيسى عليه السلام شارب خمر او شارع او ظالم او اناني، او كان موسى كذلك، او كان ابراهيم كذلك، او كان محمد صلى الله عليه وسلم كذلك عشان جميعا طبعا، او كان سليمان الذي بنى هيكل سليمان المقدس في نظر اليهود كذلك عشان جميعا من كل ذلك، ام هل كانت عشاءهم سافرات بقي شوية ومتعاملات مع الرجال بالسوء والفتنان يضعن المشياش الشوارع والمشارع ويسرن في الاسواق ويطمعن في زخارف الدنيا ويشربن الخمر ويعشن على الرقى ويكذبن ويقتلن لحم الاخرين بالغيبة والبهتان؟ حاشا لأولئك من ذلك. والبلفوظ الأخيرة أنه لا ينبغي أن يتكسر من نفسه ومن توبته باعتبار أنه متمرد كثيرا في أصناف الحرام أو عائش على المال الحرام فيكون عائشا من رحمة الله. لا لا يجوز، وكأنه يرى أنه لا مجال لأن تقبل توبته أو يكون مشمولا لرحمة الله. كلا ثم كلا بمثل هذه الذكرى لا تيأتوا من رحمة الله التي وسعت كل شيء، فإن الله واسع الرحمة سريع الرضا طوف الرؤوس باسط اليدين بالعطاء والسخاء، فيجب ان لا نقنق من رحمة الله او نيأس من عفوه، وانما اللازم هو حسن الظن بالله والمبادرة الى طاعة الله ورضا الله، وانما الذي ينبغي ان يفكر فيه الشر انه لو بقي على حاله من الاسلام ولو ليوم واحد او ساعة واحدة طبعا الظن عن الكثير، فان الله تعالى شديد العقاب ومنتقم، وانما يجري الفرج على نفسه ويكون من الهالكين والخاسرين ممن خسروا انفسهم. فبادروا رحمكم الله الى طاعة الله الذي يمكر الذاكرين ويشكر الشاكرين ويزيد في ثواب المطيعين، فان هذا هو الطريق الحق وما بعد الحق الا الضلال. بسم الله الرحمن الرحيم، انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر. صدق الله العلي العظيم.